آية وتفسير. آية وتفسير.
أهلا بكم مستمعي الكرام، وأهلا بضيفنا الأستاذ الدكتور عويض بن حمود العطوي، أستاذ البلاغة بجامعة تبوك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عويض. نستكمل تفسير الآيات الكريمة من سورة النبأ، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بعد ذكر ما يخص العالم الأرضي في الآيات السابقة، جاء ذكر ما يتعلق بالعالم العلوي، السماء وما فيها. وكل ما ذكر هنا يدل على قدرة باهرة، وقد بدأت تلك الصور من القدرة الربانية في العالم العلوي ببناء السماء. فقال سبحانه وتعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقد اشتملت هذه الآية على مظاهر القدرة والقوة والعظمة مما يبهر النفوس والقلوب. فجاء فعل بنينا مسندا إلى ضمير العظمة نا بنينا، أي بما لنا من العظمة، كما أن البناء يوحي بدقة الصنع. وجاءت كلمة فوقكم للإشعار بالفوقية والعلو مما يرهب ويخيف. وذكر الجمع أيضا في قوله تعالى سبعا لتصوير التعدد ولتربية الهيبة في تلك السماوات العظيمة. وجاء الوصف بشداد لبيان صلابة هذه المخلوقات العظيمة التي هي فوقنا. فهي سبع شداد، سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله عز وجل بقدرته وجعلها سقفا للأرض التي نعيش فيها، وجعل فيها منافع عظيمة للخلق. ثم ذكر سبحانه وتعالى أعظم أجرام السماء وهو الشمس، فقال سبحانه: وجعلنا سراجا وهاجا. فذكر جلت قدرته هذا الجرم العظيم بأوصافه لا باسمه، سراجا وهاجا. والسراج يدل على الإضاءة وأنه مصدرها، والوهاج يدل على التوهج وعلى شدة الحرارة. وهذه خصائص الشمس، وهي أيضا أهم منافعها للخلق. وقد جاء الفعل جعلنا دون خلقنا هنا، لأن كونها سراجا وهاجا حالة من أحوالها، وإنما يرتبط الفعل فعل الخلق يرتبط عادة بالذوات. ثم ذكر سبحانه وتعالى السحاب بصفته أيضا، فقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فجاء بعد الضوء والحرارة بما يجلب البرودة والنماء وهو الماء، وجاء مع السماء بما ينفع الناس وهو المطر، مع السحاب وجاء مع السحاب بما ينفع الناس وهو المطر، أي الماء النازل من تلك المعصرات. ودل هذا الوصف المعصرات على أنها سحب محملة بالماء يكاد ينبض منها. ووصف الماء هنا بثجاجة للإشعار بغزارته وتتابعه، فهو يصب صبا. ثم بين سبحانه وتعالى أثر هذا النبات بما لا يقدر أحد على إنكاره، فقال: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وجيء بفعل لنخرج هنا دون لننبت، لأنه المعهود مع النبات، لأن المقصود هنا هو الإيماء إلى تصوير كيفية بعث الناس من الأرض، إذ ذلك هو المقصد الأول من هذا الكلام. ونص على الحب حبا رغم دخوله في النبات، ذلك لأن القوت الذي لأن هذا الحب هو القوت الذي لا يستغني عنه الخلق، أو أن الحب يكون للناس وأن البهائم لها النبات. وقدم الحب مع تأخره عن النبات في الإخراج عادة لأصالته وشرفه، لأن غالبه غذاء للإنسان. والجنات الملتفة هي البساتين، أو هي الأشجار الكبيرة التي فيها الفواكه والخيرات مما يتنعم به الخلق. ونظرا لكثرة الاستدلال بإنبات النبات على البعث في القرآن، ناسب أن يذكر بعده مباشرة ما يتعلق باليوم الآخر، فقال سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وسمي بالفصل هذا اليوم، سمي بالفصل لأنه وقت الفصل بين الخلائق، كما أنه يفصل الحياتين الدنيا والآخرة. ودل قوله تعالى ميقاتا أن له وقتا محددا لا يمكن تجاوزه ولا تعديه. ولبيان سرعة أحداث ذلك اليوم، قال سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أي النفخة الثانية التي يحيا بها الناس، ولا ضير في تأخر الفصل عن النفخ، فإنه زمان ممتد يقع في مبدأه النفخة وفي بقيته الفصل بين الناس. والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. قيل: وقد فتحت، أي قبل ذلك. المراد الإشارة إلى أن هذه السماء العظيمة التي سبق وصفها بقوله تعالى: سبعا شدادا، إذا أراد الله عز وجل أن تفتح وتفتق حتى تكون أبوابا بعدما كانت متماسكة، فذلك أمره إلى الله، لأنه الذي خلقها أولا وهو الذي شقها ثانيا، فسبحانه وتعالى. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى شأن الجبال التي أشير إليها سابقا، وكيف أن الله عز وجل يجعلها هباء أو يجعلها سرابا، فهي تسير كالسراب من شدة خفتها حتى لك أنها تغيب عن الأعين. كل ذلك للدلالة على عظم شأن اليوم الآخر، وأنه مختلف عن حال الدنيا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عويض بن حمود العطوي، أستاذ البلاغة بجامعة تبوك، كنت معنا في فقرة آية وتفسير لهذا اليوم. شكرا لك.
بارك الله. شكرا لك.
آية وتفسير. آية وتفسير.